الله عليه وسلم. وبعد حديث رمضان بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم كما سمي. نعم نعم صح، ما احنا قلنا. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه. وبعد، قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم.
يقول: واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى، إلا أنه لا يطوف. يقول: وعلى من أهل منها من غير أهلها. اتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى، إلا أبا حنيفة قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم. وهذا نرجح قول أبي حنيفة هنا، أنه ليس لأهل مكة طواف قدوم، إنما هذا القدوم يأتي للآفاق إذا قدم، هو اسم طواف قدوم، إذا قدم فإنه يبدأ بهذا الطواف. هذا إذا كان قارنا أو مفردا، أما إذا كان متمتعا فيكون طواف عمرة، لا يسمى طواف قدوم. طيب، وأما القارن والمفرد فإنه يطوف طواف القدوم. هذه المسألة الأولى. أهل مكة ما عندهم قدوم، هيذهب يطوف طواف القدوم؟ أهل مكة ليس لهم قدوم. فقول أبي حنيفة هنا أقرب. الأمر الثاني الوداع، ولا الوداع. نعم، ولا وداع. الأمر الثاني قال: إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى. إن كان متمتعا فإن طواف الحج وسعي الحج لا يكون إلا يوم العيد وما بعده، فيبدأ طواف الإفاضة هذا يوم العيد ثم يسعى سعي الحج بعده. أما إذا كان قارنا أو مفردا فله أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم. فإن طاف فله أن يسعى وله أن يؤجل. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة هذا أولا، ثم طواف وسعي الحج هذا ثانيا. ممكن يتوجه مسألة طواف القدوم بقى لأهل مكة إذا كان مفردا أو كان قارنا وأراد أن يأتي بهذه الصورة فله أن يطوف، لكن هل يسمى طواف قدوم؟ فهذا الله أعلم به، لأن طواف القدوم للقادم. وأهل مكة ليس عليهم هدي، يعتمر ويحج وليس عليه هدي إذا كان من حاضر المسجد الحرام. إذن طواف القدوم الذي يظهر اختصاص القادم الآفاقي به وليس لأهل مكة. نعم.
واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطواف بركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة قال: ليست بشرط في صحته إلا أنه يجب بتركها دم.
اتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطواف بركنها وواجبتها ومسنونها، يعني سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو مسنونا، الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة قال: ليست بشرط في صحته إلا أنه يجب بتركها دم. واعتمدون أثر الجمهور، يعتمد أثر ابن عباس بأن الطواف صلاة. أبو حنيفة لا يشترط هذا لكن بتركها دم، يعني اعتبرها واجبة، لأن الواجب يكون بتركه دم وليس ركنا، لأن أو شرطا، لأن الشرط معناه أنه ما يصح الطواف بدونه. وما ذهب إليه الجمهور والصحيح أنه يشترط للطواف وصح الطواف الطهارة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف. أما أبو حنيفة فقال لا، ليست بشرط ولكن يجب بتركها دم. أما ستر العورة ففيه نظر، ستر العورة ففيه نظر، هل هو من شروط صحة الطواف؟ نعم، هو لا ينبغي طبعا أن يطوف عريانا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف عريان وقال ولا تطوفن بعد هذا العام عريان، لأن هذا كان يفعله المشركون. لكن هل هذا يكون شرطا؟ من رأى أنه صلاة اشترط، لكن هذا وإن كان صلاة ففي باب، ففي باب وليس في كل باب. في باب ماذا؟ في باب الطهارة، لكن في باب الكلام ما في كلام إذا ليس بصلاة. فاشتراط ستر العورة في هذا كالصلاة لا أعلم في ذلك دليلا على هذه الشرطية. أما قول النبي ولتطوفن بعد هذا العام بالبيت عريان عريان، فهذا النهي لتقليد وفعل ما كان فعله المشركون. أما كشرط صحة صحة الطواف ففي ذلك نظر والله أعلم. إنما الطهارة نعم، لأن النبي قال في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم، إلا أن يكون في إجماع هذا شيء آخر، لو في المسألة إجماع هذا شيء آخر، لو في ستر عور لو فيها الإجماع شوف كذا فيها بالنسبة على ستر العور، لكن الطهارة مختلف فيه. طيب بالنسبة للطواف الركن هذا معروف، طواف الركن هذا معروف اللي هو الإفاضة وكذا، الواجب مثل إيه؟ ها؟ الوداع للحاج. أما العمرة فمختلف فيه، فهذا من واجبات الحج طواف الوداع. طب المسنون اللي هو المتطوع به، يبقى عندنا طواف هو ركن وطواف هو واجب وطواف هو مسنون. طواف الركن اللي هو الإفاضة، طواف العمرة، طيب الواجب طواف الوداع للحاج، طيب المسنون وهو طواف القدوم، طواف النافلة. نعم ابن قدامة عطي،
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال ويكون طاهرا في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة.
أنا يقول وعن أحمد،
وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة ليس شيء
طاف الزيارة لو طاف الإفاضة أيضا. نعم.
وقال أبو حنيفة ليس شيء من ذلك شرطا، واختلف أصحابه، فقال بعضهم هو واجب وقال بعضهم هو سنة، لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف. ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه.
إيه لكن هو المرفوع لا يصح، لكن صحيح ابن عباس. فنرجح قول أبي حنيفة في ستر العورة، ونرجح قول الجمهور في الطهارة، فالطهارة تلزم حديث عائشة رضي الله عنها، و ستر العورة لا يلزم، وإن كان يلزم الإنسان أن يطوف وهو مستتر العورة نظرا للكمال، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونظرا لمخالفة المشركين، ونظرا. أما كشرطية في الصحة فإنها تحتاج إلى دليل. نعم.
قال النووي في المجموع: ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة ليس بشرط.
نعم.
قال رحمه الله وأجمع.
نعم. طيب أعطي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة.
تمام. قارن مفرد إذا أحرم من غير مكة.
قال ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له.
إلا؟
فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له.
أي صحيح. أنا تعجبت يعني هذا، لكن هذا قالوا اتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا وعلى من أهل منها مغيرها إلا درطوف ولا سحة ترجع منها، إلا أبا حنيفة قال لا يسن لأهل مكة طواف القدوم. ما نتصور طواف القدوم لأهل مكة، ولهذا سمي طواف قدوم يعني لمن قدم إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله وأجمع على أن استلام الحجر الأسود مسنون، ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا.
فقال وما الفرق بين الحجر الأسود وركن اليماني؟ الركن اليماني اللي هو السابق للحجر، أما الحجر استلامه مسنون هذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استلمه بيده وقبل الحجر، استلمه بمحجن، كل هذا حصل. طيب الركن اليماني اللي هو الأول اللي هو قبل الحجر هل يمس أم لا؟ ها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد.
فقال مالك والشافعي وأحمد هو مسنون ويستلم، وقال أبو حنيفة ليس بمسنون.
نعم، وقد ورد بذلك السنة فهو مسنون، لكن ما الفرق بين صفة مس الركن اليماني وبين مس الحجر؟ الركن اليماني تمس بيديك ولا تقبل، ليس فيه تقبيل، أما الحجر ففيه التقبيل، إنما هذا بل الحجر فيه التقبيل مع السجود والتقبيل بلا سجود، وأن تمس بشيء وتقبل، والرابع أن تشير إليه. طيب هذا الركن اليماني تمسه فقط ولا تقبل وتكبر، فإذا ما استطعت مسه فلا تشر ولا تكبر، بخلاف الحجر الأسود فإنك تشير، لكن هذا الركن اليماني الأول لا تشر إليه، لكن إن استطعت أن تمسه فإنك تمس هذا الركن وتكبر ولا تقبل، يبقى ما في إلى سنة المس مع التكبير، غير ذلك ما في، لا في تقبيل لا في سجود لا في إشارة، ما في، هذا كله يفعل عند الحجر. نعم، كما جاءت بذلك السنة. شوف حديث جابر كده عند مسلم فيه هذا. نعم. قال تمام، ما احنا لهذا احنا نقول كده، الوجوب شيء والاشتراط شيء. اقرا عشان اخوانك يستفيدوا.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فما ثبت بالنص من ايجاب الطهاره والستاره في الطواف متفق عليه، واما ما ثبت باللزوم من كون ذلك شرطا فيه كالصلاه ففيه نزاع.
تمام، أو نقول الدليل دل على الطهارة، أما ستر العورة فإنه لا دليل في ذلك إلا عموم الأثر الطواف كالصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، وهذا نقول كالصلاة، هذا يساوي قول النبي في حديث سعد بن أمية: اصنع في عمرتك ما تصنع في حج، لكن دلت الأدلة على فوارق. فكذلك الطواف كالصلاة، لكن دلت الأدلة على فوارق. نعم.
في المذهب الحنفي في بدائع الصنائع قال: وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث والجنابة، أي إنه ليس بشرط الجواز وليس بفرض، ولكنه واجب عندنا، حتى لو طاف عاريا فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله فعليه الدم.
نعم.
قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب البيتوت بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة، إلا مالكا فإنه قال هو سنة مؤكدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب، ثم اختلفوا في حده.
وأجمعوا على أنه يجب البيتوت بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة. يعني أي جزء من الليل في الجملة؟ جزء من الليل، لكن اختلفوا في الجملة هذه. الجزء هذا كم قدره؟ كم قدره؟ لكن أنه يبيت جزءا من الليل، أنه يجب بيتوت بمزدلفة جزء من الليل في الجملة، إلا مالكا فإنه قال هو سنة مؤكدة، يعني لو ما بات بمزدلفة مطلقا فلا شيء عليه. والآخرون قالوا بالوجوب، يعني إذا ما بات فعليه دم، فعليه ماذا؟ دم، لأنه هذا واجب. يقول: وقال الشافعي أحد قوله أنه ليس بواجب. والصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء ومن في رفقتهم، والرخصة دالة على الوجوب. كون النبي ما رخص إلا للضعفاء دليل على وجوب المبيت، دليل على وجوب المبيت. نعم.
ثم اختلفوا في حده، وقد مضى ذكر خلافهم فيه.
والصحيح أنه يجب حتى يصلي الفجر، إلا الضعفاء فإنه يرخص لهم بعد غياب القمر، بعد منتصف الليل، وغير الضعفاء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام إلى الصبح ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. هل أقول لك إن هذا الفعل نفسه ليس بناهض الوجوب؟ نقول: مع إذنه للضعفاء بعد منتصف الليل دليل على أن غيرهم يبقى بقاءه صلى الله عليه وسلم. نعم.
واختلفوا في من ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم؟ فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده. وقال مالك: يجب في تركه الدم،
لأن أبو حنيفة عنده الواجب غير الفارض. نعم. فبالتالي ما يكون عنده شيء مع كونه واجبا عنده، لكن ليس بالفرض، لأن يفرق بين فرض والواجب. نعم.
وقال مالك: يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده.
سبحان الله، أبو حنيفة يقول لا شيء فيه مع كونه واجبا عنده، ومالك يرى في الدم مع كونه سنة مؤكدة عنده. وهذا الحقيقة، كيف يكون سنة مؤكدة ثم يكون في تركه الدم؟ نعم.
وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد: يجب في تركه الدم مع كونه واجبا عندهما.
نعم، وهذا الصحيح. نعم.
وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في
إلا حق في أهل الصفاية، إلا في حالة إذا عجز عن الدخول إلى المزدلفة. إذا عجز عن الدخول، أحيانا يكون السير قوي ولا يستطيع واحد الناس يدخلوا، لأن الحافلات بيقف الطريق. في الأول ادخل 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 ادخل، ثم بعد ذلك يقع ماذا؟ أن يسد الطريق من أوله لاجتماع الحافلات، وبعدين يسد في من بعد من بعد من بعد من بعد، وهكذا حتى يكون خارج المزدلف. يبقى أنت وأنت آتي من عرفة للدخول إلى المزدلفة تجد الطريق قد سد ولا تستطيع أنك تصل إلى المزدلفة. فإذا منع بالسير وعجز عن دخول المزدلفة في الليل فإنه لا شيء عليه، لأنه معذور. نعم. بمزدلف ما يبقى عليهم دم. الضعف إذا لم يبيتوا مزدلفة وانطلقوا مباشرة من غير مزدلفة، لكن لو دخلوا إلى المزدلفة مارين، يأخذوا مثلا نصف ساعة، هو ما نزل لكن مر بها، خذوا مثلا نصف ساعة، فهل للضعف يكون عليهم شيء؟ يكون عليه، لأنه لابد أن يكون يبيت إلى ما بعد منتصف الليل إذا نزل بها من أول الليل. طيب إذا ما نزل بها من أول الليل هذا الذي قد يقال يجزئ في ذلك. نعم.
وأجمع على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء.
نعم.
ثم اختلفوا في وجوبه فقال أحمد هو واجب.
وأجمع على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء. طيب مشروع كما قلنا أعم من أن نقول واجب أو مسنون، هذا أعم. فالمبيت بمنى مشروع، اتفق على هذا، لأن النبي بات في منى، بات في منى، بات في منى ليلة التاسع، وبات في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربع ليال باتها النبي في منى. ليلة التاسع لأنه جاء منى في يوم الثامن، صلى بها الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر، فبات ليلة التاسع. طيب وخرج بقى يوم التاسع العرفة، وعاد ليلا هي ليلة العاشر، فبات في مزدلفة، فليلة العاشر كانت في مزدلفة. ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بمنى، ليلة الرابع عشر كان بالمحصب، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم اختلفوا في وجوبه فقال أحمد هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه، والرواية الأخرى هو سنة ولا دم عليه في تركه، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره عبد العزيز، والثالثة هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم، وللشافعي قولان. وقال مالك هو من سنن الحج التي في تركها الدم.
يبدو أن مالك له مصطلح خاص في السنة، والله أعلم، شوف كذا بحث له مصطلح خاص في السنة ولا لا. على كل حال الصحيح الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ عن منسككم وكان يبت في منه. طيب كما قلنا الفعل وحده ما ينهض لهذا، فإن النبي قد وجد في نسكه المسنون والواجب والركن، فلا ينهض وحده لتأخذ عني مناسككم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة والسقاة في المبيت خارج منى، فكون النبي خص له بالرخصة يدل على أن غيرهم لا رخصة له، فيكون هذا واجبا، فمن واجبات الحج المبيت بمنى. نعم.
وأجمع على أن الحلق مشروع.
يكفي، نقف عند الحلق. سبحانك الله.